تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى. حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تودع جثمان الشهيد رضي موسوي إلى مثواه الأخير، واللواء سلامي يتواعد الصهاينة بالرد. الاحتلال يواصل تنفيذ محرقة غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها قصفت هدفين صهيونيين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. رد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على رسالة لمراسلة قناة العالم إسراء البحيصي في قطاع غزة، تم بثها خلال استقبال سماحته جمعا من السيدات بالتزامن مع أيام ذكرى ولادة بنت الرسول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ورد سماحته على رسالة مراسلة العالم بالقول: أشكر السيدة الفلسطينية التي تم بث رسالتها، وأطلب من المسؤولين المعنيين أن يبلغوها تحياتي وتقديري، وأن يبلغوها بأنني أدعو لهم ليلا ونهارا. وكانت إسراء البحيصي قالت في رسالتها: أنتم الإيرانيون الأمة الوحيدة التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وبسبب هذا الدعم تعرضتم لأشد العقوبات، مؤكدة أنه لو كان موقف الدول الإسلامية موقف إيران لكانت أرض فلسطين قد تحررت. نستمع إلى جانب من الرسالة الصوتية التي بعثتها الإعلامية الفلسطينية إسراء البحيصي من غزة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وإلى الشعب الإيراني.
من على أنقاض بيوت غزة التي دمرها الاحتلال، ومن بين دماء نزفت وكرامة لا زالت صامدة حتى ترى العالم ما معنى أن تكون مقاوم أمام محتل كهذا الاحتلال الإسرائيلي، الذي بات واضحا لكل العالم أنه الوجه الحقيقي للنازية. من هنا من غزة أخاطبكم أنتم أيها الشعب الذي لم يترك فلسطين وحدها يوما، الشعب الذي قبل بالحصار وبالظلم وبالضيق المادي فقط لأنه أراد أن يدافع عن المسجد الأقصى وأن يدعم شعبا تخلى عنه الجميع. لذلك كل تحية لكم، أحييكم ونحن نذبح، أحييكم وقد أكون شهيدة إلى أن يصل إليكم هذا الفيديو، وقد أغيب عن هذه الحياة وتبقى كلماتي أمامكم. استمروا بدعمكم للشعب الفلسطيني، لا تتركوه. فوالله لو كان هناك موقف كالموقف الإيراني تجاه المقاومة طوال السنوات الماضية لحررنا منذ زمن، ولكنكم وحدكم تدعمون ووحدنا نقاتل ونقاوم، ولكن الله معنا جميعا. لذلك أحييكم وأحيي القائد العام السيد آية الله خامنئي، وأشد على أياديكم وأرجو أن تظلوا على موقفكم دائما، فغزة وفلسطين بحاجة لكل وفي لقضيته وللمسجد الأقصى ولكرامتنا. نحن تزهق أرواحنا وللأسف بات دمنا رخيصا، لكن يكفي أنه غالي علينا، ونرجو أن يكون غالي عليكم، وهذا أملنا فيكم. لذلك كل التحية لكم في جمعكم الكريم، وإن كتب لي الله الشهادة فأرجو أن تظلوا على موقفكم وأن تظلوا داعمين للشعب الفلسطيني وأن تظلوا أوفياء لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.
ولي جثمان الشهيد السيد راضي موسى ويأثر في حرم السيد صالح بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ساحة تجريش شمال العاصمة طهران. وكانت مراسم التشييع قد انطلقت صباح اليوم من ساحة الإمام الحسين عليه السلام بالعاصمة الإيرانية طهران، وشارك في مراسم الوداع والتشييع حشود غفيرة من المواطنين الإيرانيين وجمع من مسؤولين عسكريين وحكوميين. وأدى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد السيد موسوي بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ومسؤولين آخرين مثمنا جهوده الدؤوبة. وأعلن حرس الثورة الإسلامية يوم الاثنين الماضي أن غارة صهيونية على مشرف العاصمة السورية دمشق أسفرت عن استشهاد السيد رضي موسوي. توعد لواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية كيان الاحتلال بالرد على اغتيال الشهيد العميد رضا رضي موسوي، ومؤكدا أن الثار لدماء هذا الشهيد لا يكون إلا سوى هلاك الكيان الصهيوني. وفي مراسم تشييع الشهيد رضي موسوي في طهران شدد سلامي على أن طوفان الأقصى عملية مستقلة ولا تأثير لأي قوة خارجية بها، وهي بعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد قاسم سليماني والذي ما زال قائما ضمن خيارات كثيرة، مضيفا أن إيران تتبنى العمليات التي تقوم بها من دون خوف من أي كان. وأوضح أن طوفان الأقصى هي رد فعل على الاحتلال وممارساته العدوانية بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين. طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ووجهت الخارجية السورية رسالتين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الإسرائيلي على مدينة دمشق واستشهاد المستشار العسكري في السفارة الإيرانية في دمشق السيد راضي موسوي الذي يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأضافت الوزارة أن هذا العدوان يأتي في إطار سعي الاحتلال لتوسيع عدوانه في المنطقة وللتغطية على المجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين. وينفذ الاحتلال اعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وأشار المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال منفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع موقعة مئات الشهداء والجرحى. وارتقى شهداء وأصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال منزلا وسيارة مدنية في حي المشاعلة بدير البلع وسط القطاع. وتواصل قوات الاحتلال تواغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصية العدوان الصهيوني على غزة في يومه 83 إلى أكثر من 21,100 شهيد وأكثر من 55,250 جريحة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أن الاحتلال يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي وأن الوزارة تخشى يتكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الصحفية إسراء البحيصي.
هذه الليلة زاد الاحتلال الإسرائيلي من قصفه للمنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين والتي يقع فيها مخيمي البريج والنصيرات، وبالإضافة إلى تدمير عدة مباني سكنية في مخيم النصيرات وقرية الزوايدة. قام بقصف منزل واستشهد على إثره عدد من المواطنين وجرح آخرون. أيضا ارتكب مجزرة في مدينة خان يونس، وتحديدا قصف منزل هناك أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين. سأوفيكم بالمزيد من تفاصيل هذه الأحداث الميدانية، ولكن لنقترب أكثر من معاناة المواطنين معي مجموعة من الأطفال الآن. تفضلوا محمد، أنت من وين وشو معاناتك؟
أنا من سكان جبل البلد في شمال قطاع غزة، وأنا بعاني كثير، عانينا كثير في الشمال من شدة القصف والغارات الإسرائيلية. فالجيش الدفاع لما صار يرن علينا ويرمي علينا مناشير وقنابل دخانية وغازية، فقالوا لنا جيش الدفاع في الاتصالات والاسطوانات، قال لنا الجيش الإسرائيلي قال لنا روحوا توجهوا إلى جنوب الوادي. فجينا جنوب الوادي على أساس أنه أمان، فالأمان عند الله طبعا، فبعد الله الأمان قالوا لنا اليهود أنه نجي على على جنوب الوادي.
جينا
على
وين جيت؟
أنا جيت على دير البلح.
يعني أنت الآن نازح هنا في دير البلح؟
نازح.
طب حكي لي كيف وضع المية والأكل والحاجات هاي كلها، كيف تقدر توفروها؟
يعني احنا بدنا المية، الحياة صعبة من قصة المية والأكل والشرب، يعني بجيبوا لنا المية كل يومين مرة، يعني يوم بعد يوم بيجي المية بنعبي القلان، ومش مية يعني حلوة ولا صالحة للشرب.
لو ديني هلقيتها بتشتي. وحكوا انه في رجع على الشمال في اطفالنا الصغار بنروح، مش هممنا احنا، بس بدنا نرجع دورنا وبلادنا واراضينا. حرام يلي بصير فينا، احنا ايش ذنبنا يا الاطفال؟ ايش ذنبنا؟ ايش ذنبنا نصير فينا هيك؟ والله انا الاول كنت على المدرسه مش عارف ايش صار فيا، والله الواحد كان في داره وفي ارضه جنه، مش عارف ايش هلقيتها صار فينا. هلقيت احنا في الكليه نازحين ومش عارف، بيحكوا بدهم يرموا مناشير على دير البلح، وين بدنا نروح؟
انت كنت شاطر كتير في المدرسه؟
الاول على الصف 98 معدلي، بيحكوا لك بدنا نروح على سينا، وسينا كلها صحراء.
عزفوا براحتكم، يعني اطفال افكارهم صغيره لكن معناها كبير جدا. الاطفال هنا يبكون على مدارسهم وعلى التعليم ويريدون العوده اليها في اقرب وقت.
تتواصل المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني في قطاع غزة لليوم 83، فقد خرج كتاب عز الدين قسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس معارك ضارية في خان يونس وحي الشجاعية. وأعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود بينهم ضابطان في معارك قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل 3 جنود آخرين. وكان قد أعلن إصابة 44 عسكريا في معارك القطاع في الساعات 24 الماضية. وأكد الإعلام الصهيوني أنه بسقوط هؤلاء القتلى الجدد سقط أكثر من 500 قتيل في صفوف الجيش الصهيوني منذ 7 من تشرين أول أكتوبر الماضي. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة. وأضاف غريفيث في تدوينه على منصة إكس إن المستشفيات في قطاع غزة بالكاد تعمل والأمراض المعدية تنتشر بسرعة في أماكن اللجوء المكتظة، مشيرا إلى أن مئات المصابين بسبب الحرب لا يستطيعون تلقي العلاج. نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات في مدن جنين والخليل وطول كرم ورام الله والبيرة، وذلك ضمن عدوانها المتواصل على الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة والأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري، فيما اندلعت المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بنين نعيم شرق الخليل، أصيب فيها عدد من الأطفال والنساء. كما أكدت مصادر فلسطينية اندلاع المواجهات في وادي برقين وتخوم مخيم جنين أثر عملية اقتحام مماثلة. في هذه الأثناء أصيب جندي صهيوني خلال المواجهات المندلعة في شارع الحسبة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية. وحول آخر التطورات في الضفة الغربية نستمع إلى الزميلة الإعلامية رايا عروق في هذا التقرير.
كانت هذه الليلة مليئة بالأحداث في الضفة الغربية جميعها. كان هناك اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من مدن الضفة الغربية. تركزت هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين وفي رام الله. أيضا كانت هناك حملة على المصارف، محلات الصرافة وشركات الصرافة داخل الضفة الغربية. اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من شركات الصرافة داخل مدينة جنين وأيضا في الخليل وفي رام الله، وتركزت في رام الله وجنين. كان هناك مصادرة لأموال من هذه المصارف واعتقال أيضا لأصحاب هذه المصارف. الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال في إعلامه بأنه صادر أكثر من 10 ملايين شيكل من عدد من 5 شركات صرافة تحديدا في مدن الضفة الغربية، وأيضا يتبعها شركات الصرافة التابعة لها داخل البلدات والقرى المحيطة في هذه المدن. في جنين كانت العملية الأوسع لأنها طالت كل مدينة جنين. تركز جنود الاحتلال في عدد كبير من مدينة جنين، وأيضا استخدم القصف في الحي الشرقي للمرة الثالثة، الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بشظايا هذا القصف الصاروخي. وأيضا كان هناك حملة اعتقالات من قرى وبلدات محيطة في مدينة جنين، وهناك اندلعت أيضا اشتباكات ومواجهات على محاور عديدة من مدينة جنين. استمرت العملية داخل المدينة لأكثر من 7 ساعات. كذلك كان في مدينة رام الله أيضا مواجهات واشتباكات، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين خلال هذه المواجهات المندلعة في مدينة رام الله من بلدة بتونيا. هذا رفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية إلى أكثر من 313 شهيدا في الضفة الغربية. أيضا كان هناك إصابة لمجندة إسرائيل كانت في خلال العملية العسكرية في مدينة رام الله.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت فجر اليوم هدفين صهيونيين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي. وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهدو المقاومة مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل شمال العراق بالأسلحة المناسبة. كما ذكرت في بيان منفصل أنها استهدفت هدفا حيويا في الأراضي المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، مجددة موقفها في الاستمرار بدك معاقل العدو. وحول آخر تطورات على الساحة العراقية نستمع إلى ما وفانا به مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
جددت المقاومة الإسلامية في العراق موقفها المعلن من القوات الأمريكية مؤكدة أنها تستهدف مقرات تواجد القوات الأمريكية ومقرات تجسس الكيان الصهيوني في أربيل. وقالت المقاومة في بيان لها أنها استهدفت مجددا قاعدة الحرير المتواجدة قرب مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بشكل دقيق. وكانت واشنطن هددت الفصائل الجهادية العراقية بردود انتقامية إذا استمرت عمليات ضد القوات الأمريكية، لكن الفصائل الجهادية قررت أن تستمر حتى طرد القوات الأمريكية من العراق. من طرفها رفضت الحكومة العراقية العدوان الأمريكي على أهداف ومقرات الحشد الشعبي مؤكدة أن هذه الأعمال عدائية وعدوان على السيادة العراقية. وأكدت المصادر الرسمية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أوامر للقوات الأمريكية بمهاجمة مقرات تابعة للحشد الشعبي في 3 مناطق في العراق ردا على الهجمات التي تشنها الفصائل الجهادية، ما يعطي للعدوان الأمريكي عنوانا واضحا للاعتداء على دولة ذات سيادة من أعلى مصادر للقرار الأمريكي. وأكدت الضربة الأخيرة على القاعدة الأمريكية في أربيل والمعروفة باسم الحرير أن السجال الجهادي مع أمريكا لن ينتهي حتى خروج آخر جندي أمريكي من المنطقة. على صعيد ثاني، ثمن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع ضيف العراق رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز مواقف الحكومة الأسبانية وإدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وأكد السوداني خلال المؤتمر الصحفي على عمل الحكومة العراقية على أنهاء التواجد الأجنبي في العراق. من طرفه أكد سانشيز أهمية العراق باعتباره بلد الحضارات وتشرفه بزيارته إلى بغداد خلال الزيارة الرسمية إلى العاصمة بغداد وهي الأولى التي يجريها للعراق، ومشيرا إلى طموحه لتعزيز العلاقات بين البلدين مجددا التواصل والتزام بلاده في الحفاظ على وحدة وسيادة وأمن واستقرار العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلن حزب الله في لبنان فجر اليوم استهداف مستوطنة كريات شمونة التي تقع في بلدة الخالصة المحتلة ب30 صاروخ كاتيوشا. وأكد بيان لحزب الله أن العملية جاءت ردا على جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل. من جهتها أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة إثر صواريخ تم إطلاقها في من لبنان أدت إلى اندلاع حرائق. وأكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية صهيونية على الحدود مع فلسطين المحتلة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. وحول رصد الاعتداءات الإسرائيلية ورد المقاومة في جنوب لبنان نستمع إلى الصحفي حسين عز الدين.
اليوم بدأ هذا الصباح بقصف متقطع بدأ يطال بعض أطراف القطاع الغربي في منطقة النقورة سيما بلدة راميا وأطراف بلدة طير حرفة وأيضا بالقطاع الأوسط الذي لازال طبعا يعني يطاله القصف، وخاصة نتحدث عن تخوم بلدة ميس الجبل بالإضافة إلى بلدة بليدة. أيضا في هذا القطاع القطاع الشرقي لم يتوقف القصف ليلا، كان يطال تخوم بلدة الخيام لجهة مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وبعض الغارات التي طبعا حصلت يعني مساء أمس كانت تستهدف بعض الطرقات الرئيسية التي تربط قرى منطقة العرقوب رشية الفخار بكفر شوبة، والتي أدت طبعا إلى تدمير يعني جعل هذه الطرق غير صالحة للتنقلات ما استحدثت طرقات فرعية للوصول إلى هذا القرى. هذا الشيء يدل على أن هذه الجبهة بدأت يعني تذهب نحو التصعيد الخطير إذا صح التعبير، والذي طبعا المقاومة تواجهه بما يناسب كل اعتداء، وهي كما نعلم ونرى من خلال طبعا يعني الجهوزية بأن المقاومة جاهزة لأي مغامرة يمكن أن يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي إذا ما وسع اعتداءاته أكثر من هذه النقاط. الإعلام المعادي الإعلام العبري تحدث أنه عندما كان الوزير الإسرائيلي برفقة طبعا ضباط كبار من أركان جيش الاحتلال في جولة على القطاع الغربي وخاصة في محيط ثكنة شميرة وحنيتة ومنطقة شلومي الواقعة على يعني مقابل رأس النقورة، كان يعني كانت المقاومة تدك هذه الأماكن بوابل من الصواريخ، وكادت إحدى الصواريخ أن طبعا تصيب هذا الموكب. وهذا طبعا إن دل يدل على أن المقاومة يعني لها العيون التي فعلا ترى من خلالها، وبالتالي قوة الاستطلاع وقوة الرصد لدى المقاومة هي موجودة وهي يمكن أن تختار الهدف الذي تريد.
قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد العاطفي أن الجمهورية اليمنية لديها عدد من الخيارات الاستراتيجية التي لن تتوانى عن اتخاذها متى اضطرت إلى ذلك. وعن العاطفي خلال اجتماع استثنائي للقوات المسلحة اليمنية صباح اليوم جاهزية قواته لتلقين الأعداء أقصى الضربات الموجعة والقوية إذا ما استمرت جرائمهم وحصارهم على الشعب الفلسطيني أو فكروا في المساس بأمن الجمهورية اليمنية وسيادتها. من جهته أشار وزير الداخلية اليمني اللواء عبد الكريم الحوثي إلى أن جميع القوات الأمنية في حالة استنفار عام وجاهزية عالية واستعداد تام للقيام بواجبها بالتعاون والتنسيق المشتركين مع القوات المسلحة. قال رئيس السلطة المحلية في إيلات إيلي لانغري أن المدينة تنهار فيما لا يتوقع أن تحصل على تعويض. وأضاف لانكري في تصريح للقناة 12 العبرية أن مدينة إيلات تحتضر وأن القوات المسلحة اليمنية تصاعد عمليات يوما بعد يوم، والتهديد لم يعد أمنيا فقط بل اقتصاديا أيضا، مشددا على أن إيلات في أزمة قاسية بعد إغلاق 80% من الأعمال وارتفاع نسبة البطالة فيها. انتهت الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تودع جثمان الشهيد راضي موسوي إلى مثواه الأخير، واللواء سلامي يتوعد الصهاينة بالرد. الاحتلال يواصل تنفيذ محرقة غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها قصفت هدفين صهيونيين داخل الأراضي العراقية والجنون السوري المحتل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل للضيوف؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا ألا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام، وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطانآباد.
طيب يا ميرسا، ناولنا خلطتك، علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا، إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطانآباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرونا خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
أوه، أوه.
سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة عن خمي، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطان أبا.
ولكن لماذا لم تدعوا المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم؟ في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي. في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن أباد برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء لنتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا حسنا يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم
السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان آباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، كلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضلوا.
رضا، قولي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان آباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب، عليكم الآن أن تعودا.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا،
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟ لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، خلينا نغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا تحرك
يا سيدي.
هيا يا سيدي.
لقد أخذنا ثأر أخينا بهرام خان من السيد مصطفى. يا أخي، لقد أخذنا ثأره. هيا،
ويلي يا إلهي. لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذراً. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات، فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى، واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد سيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنا، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيدة الصاحبة. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية، وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة؟ ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد، وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا، ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرس عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان آباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحاني.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوبا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان آباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في العباد شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد في هوى العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسامى فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بت صبا بت صبا بت صبا قد بت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد فؤاد نلم طه المرام نلم طه المرام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
سورة